بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. تكلمنا عن أن وجوب الشيء هل يقتضي حرمة ضده أو لا يقتضي حرمة ضده، وقلنا تارة يقصد بالضد الضد العام وهو النقيض، وتارة أخرى يقصد بالضد الضد الخاص وهو الضد المصطلح عليه في علم المنطق. أما البحث عن الضد العام فنحن قدمناه وبحثناه، بحثنا أن الأمر بالشيء هل يقتضي، أو قل وجوب الشيء هل يقتضي النهي أو حرمة ضده العام بمعنى حرمة نقيضه أو لا يقتضي، وانتهينا إلى القول حسب رأي أستاذنا الشهيد، انتهينا إلى القول بأنه من حيث الجعل الاعتباري للحكم لا يقتضي جعلا اعتباريا للحرمة للنقيض، ولكن من حيث المبادئ يبدو أن أستاذنا الشهيد وافق على أن مبادئ الوجوب في أحد الضدين يستلزم مبادئ الحرمة في ضده العام أي في نقيضه. من أحب شيئا أبغض نقيضه، أبغض عدم تحققه، هذا وفقا لما عليه أستاذنا الشهيد وعليه الأصحاب من مقايسة موازين حب الله تبارك وتعالى بموازين حب البشر، ونحن طبعا قلنا لنا تأمل في أصل هذه الفكرة. جئنا بعد ذلك إلى الضد الخاص بمعنى الضد الوجودي، فعل الصلاة ضده الخاص عبارة عن الأكل والشرب مثلا أو النوم مثلا وما شابه ذلك. ففي الضد الخاص قلنا بأنه يوجد مسلكان للقول بكون وجوب الشيء يستلزم حرمة ضده الخاص. المسلك الأول مسلك التلازم، والمسلك الثاني مسلك المقدمية. المسلك الأول هو مسلك من لا يدعي مقدمية ترك أحد الضدين لفعل الآخر، وإنما يكتفي بالتلازم بينهما، يقول بأن فعل أحد الضدين يلازم ترك ضده، فعل الصلاة يلازم ترك الأكل والشرب وترك النوم في ذلك الوقت، فإذا يكون هذا دليلا على حرمة فعل الضد، لأن ترك الضد سيكون واجبا لأجل التلازم، وهو طبعا يدعي أن المتلازمين لابد وأن يتوافقا في الحكم، يتساويان في الحكم، فإذا كانت الصلاة واجبة إذن ترك الأكل والشرب يكون واجبا، وإذا كان ترك الأكل والشرب واجبا إذن ففعل الأكل والشرب يكون حراما تمسكا بفكرة الضد العام، وبالتالي سيثبت حرمة الأكل والشرب. وهذا يعني أن وجوب الصلاة يستلزم حرمة الأكل والشرب. هذه الفكرة ناقشناها بأنه ليس المتلازمين متحدين في الحكم دائما، ليس المتلازمان متحدين في الحكم دائما، لأنه قد يكون أمران متلازمان ولكنه من حيث التحقق متلازمان، ولكن من حيث الحكم ليس متلازمان، قد يكون أحدهما واجبا والآخر ليس واجبا، وإن كان يتحقق ولكن ليس واجبا. تحققه لا يعني أنه موافق معه في الحكم. إذن فسيبطل هذا الاستدلال ببطلان هذا الجزء من الدليل. الآن نتحول إلى المسلك الثاني. المسلك الثاني هو مسلك المقدمية، بيان الاستدلال هم أيضا يرجع إلى مقدمات ثلاث بمجموعها يتم الدليل على أن وجوب الشيء يستلزم حرمة ضده الخاص. المقدمات الثلاث هي أن المقدمة الأولى هي أن ترك الضد مقدمة لفعل ضده الخاص. طبعا هذا بحاجة إلى الاستدلال عليه، سنوضح هذه المقدمات الثلاث، بعضها نحولها إلى بحث آخر وبعضها نستدل عليه، نحاول الاستدلال عليه. المقدمة الأولى هي دعوى أن ترك الأكل والشرب حسب هذا المثال، ترك أن ترك الأكل والشرب مقدمة لفعل الصلاة. من أراد أن يصلي كان عليه أن يترك الأكل والشرب، إذن فترك الأكل والشرب مقدمة لفعل الصلاة. هذه هي المقدمة الأولى لبيان كون وجوب الشيء يستلزم بل يقتضي حرمة ضده الخاص. والمقدمة الثانية أن مقدمة الواجب واجبة، إذن سيصبح ترك الأكل والشرب واجبا بالوجوب المقدمي. المقدمة الثالثة أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، فإذا وجب ترك الأكل والشرب ضد العام لترك الأكل والشرب شنو؟ فعل الأكل والشرب، فيصبح فعل الأكل والشرب حراما، لأن وجوب ترك الأكل والشرب يقتضي حرمة ضده العام، وضده العام عبارة عن الأكل والشرب. إذن ننتهي إلى أن الأكل والشرب يصبحوا حراما، وهذا يعني أن وجوب الصلاة يقتضي حرمة الأكل والشرب، يعني ضده حرمة ضده الخاص. المقدمة الثانية والثالثة نحولهما إلى محلهما. دعوى أن مقدمة الواجب واجبة، هذا محول إلى بحث مقدمة الواجب، وقد قلنا مضى البحث في مقدمة الواجب، وفي مقدمة الواجب أيضا أستاذنا الشهيد انتهى إلى القول بأنها واجبة من على مستوى المبادئ، وأكو تلازم على مستوى المبادئ، ولكن على مستوى الجعل الاعتباري وأكو تلازم. والمقدمة الثالثة أيضا نحولها إلى بحث ضد العام الذي بحثناه، الذي أيضا انتهى فيه أستاذنا الشهيد إلى أنه بل من حيث المبادئ أكو تلازم، ولكن من حيث الجعل الاعتباري ما أكو تلازم. المهم هنا عندنا بحث المقدمة الأولى من هذه المقدمات الثلاث، هل حقا إن ترك الضد مقدمة لفعل ضده أو لا؟ هل حقا أن بلي ترك الأكل والشرب في هذا المثال مقدمة لفعل الصلاة حتى يسري إليه الوجوب عند من يقول بسراية الوجوب إلى المقدمة؟ هل أن ترك الضد مقدمة لفعل ضده، ترك الأكل والشرب مقدمة لفعل الصلاة أو لا؟ هناك عدة بيانات، ثلاثة بيانات لإثبات أن ترك الضد مقدمة لفعل ضده. البيان الأول بيان بدائي ساذج، وهو أن المتضادين بينهما تعاند في الوجود، متعاندان في الوجود، كل متضادين متعاندان في الوجود. يعني أن فعل الصلاة مع فعل الأكل والشرب مثلا متعاندان، وإذا كانا متعاندين إذن لا يمكن تحقق كل منهما إلا بعدم تحقق الآخر. وهذا يعني المقدمين، هذا البيان الساذج الأولي، بأنه ما دام يوجد تعاند بينهما إذن لا يمكن تحقق أحدهما إلا بترك الآخر، إذن أصبح ترك الآخر مقدمة لفعل ضده. ما دام أكو تعاند بين فعل الصلاة وبين فعل الأكل والشرب، إذن هذا التعاند يؤدي إلى الحول بأن فعل أن ترك أحدهما مقدمة لفعل الآخر لأنهما متعاندان. هذا هو البيان الأول. هذا البيان بهذا المقدار بدون قبل أن نعمقه ونعمق البيان في البيان الثاني بالبيان الثاني والبيان الثالث، قد يرد عليه نقض، رد جواب نقضي، اعتراض نقضي كما ذكره صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه، نقض على ذلك بأن النقيضين أيضا متعاندان. إن كان التعاند بين شيئين يوجب كون عدم أحدهما مقدمة لوجود الآخر، إذن فلا بد أن نطبق نفس الفكرة أيضا على النقيضين فعل الصلاة وترك الصلاة متعاندان، فعل الصلاة مع ترك الصلاة متعاندان. إذن هل يصح القول بأن ترك الصلاة مقدمة لفعل الصلاة؟ ترك الصلاة عين فعل الصلاة، ليس مقدمة لفعل. إذن هذا نقض، ليس دائما متى ما كان يوجد تعاند بين شيئين يكون ترك أحدهما مقدمة لفعل الآخر. لو كان كذلك لكان هذا يؤدي إلى القول بأنه يوجد تعاند بين فعل الصلاة وترك الصلاة، إذن ترك الصلاة لازم يصير مقدمة لفعل الصلاة، بينما ترك الصلاة ليس مقدمة لفعل الصلاة بل هو عين فعل الصلاة. فهذا نقض على هذه الفكرة. ولكن هذا النقض بإمكان صاحب البيان أن يتفصي، يمكنه التفصي عن هذا النقض، يمكنه التخلص عن هذا النقض بأن يقول بأنه إذا كان هناك تعاند بين شيئين فإذا كان ترك أحد المتعاندين عين الآخر فعينه، وإلا إن لم يكن عينه فهو مقدمته. قد يدعي هكذا، قد يدعي الفرق بين النقيضين وبين الضدين بأنه بما أن النقيضين يكون ترك أحدهما عين الآخر فما راح تصير المقدمية، العينية بعد أقوى من المقدمية. إن لم يكن هناك عينية تصل النوبة إلى المقدمية، قد واحد هكذا يدعي. فصاحب البيان قد يتخلص من هذا النقض بهذه الطريقة، بأن يقول أنا أدعي المقدمية فيما إذا لم تكن عينية، إذا كانت عينية فعينية أقوى من المقدمية، وإذا لم تكن عينية عندئذ تصل النوبة إلى المقدمية، فيتخلص من النقض بهذه الطريقة. ولكن يرد على هذا البيان أنه أساساً شنو الدليل على أن كون الشيئين متعاندين يساوي كون تارك أحدهما مقدمة للآخر. هذا الشيء لا يطابق الوجدان ولا يطابق البرهان، لا عليه وجدان ولا عليه برهان. الضدان متعاندان، ولكن هذا التعاند لا يعني أن أحدهما ترك أحدهما مقدمة الآخر. صحيح أنهما لا يحصلان معا، لا يحصلان معا شيء، وأن يكون عدم حصول أحدهما مقدمة مقدمية. خب تعرفون معنى مقدمية، مو يعني التلازم. إذا كانت المقدمية بمعنى التلازم صحيح متلازمان، أن تحقق أحدهما متلازم مع عدم تحقق الآخر، كأنما صاحب هذا البيان الأول يخلط في ذهنه بين المقدمية وبين التلازم. صحيح أنه فعل أحد الضدين متلازم مع ترك الآخر، أو قل تحقق أحد المتضادين متلازم مع عدم تحقق الآخر، هذا صحيح، ولكن هذا لا يعني أن أحدهما مقدمة للآخر. المقدمية يعني قلة أو جزء علة أو شرط من شروط العلة، دخيل في العلية. من قال لكم بأن ترك الأكل والشرب دخيل في العلية لفعل الصلاة؟ متلازم المتلازم ما يخالف نقبل، ولكن هذا التلازم لا يعني أنه دخيل في عليته. فبل هنا لا الوجدان يقتضي ذلك ولا برهان قائم على، يعني ولا برهان قائم بقدر هذا البيان الأول. لربما في البيان الثاني والثالث نحصل على برهان أو لا، هذا سيأتي، ولكن بقدر ما مذكور في هذا البيان الأول، هذا البيان الأول لا يملك وجدانا ولا يملك برهانا على أن مجرد كونهما متعاندين يكفي لإثبات كون عدم أحدهما مقدمة لتحقق الآخر. ما يكفي هذا، لا يوجد وجدان عليه ولا يوجد برهان عليه بقدر ما ذكر في هذا البيان الأول، لا يوجد لا وجدان ولا برهان. إذن هذا البيان الأول لا يكفي لإثبات كون بل فعل أحد الضدين، كون ترك أحد الضدين مقدمة لفعل الضدين. البيان الثاني، هذا البيان الثاني يحاول إقامة برهان على أنه متى ما كان هناك تضاد أو تعاند بين شيئين وجوديين فلا بد وأن يكون ترك أحدهما دخيلا في علية الآخر، أو قل مقدمة للآخر. شنو البرهان؟ البرهان هو أنه لو لم تكن مقدمة، لو لم تكن علاقة العلية أو جزء علية، علاقة المقدمية لترك أحدهما لتحقق الآخر، لو لم يكن هكذا إذن فقد يتحقق أحد الضدين مع تحقق العلة التامة لضده. هنا اشرح نسم، لو لم يكن ترك الأكل، نطبق على المثال يتضح أكثر. في هذا المثال فعل الصلاة مع ترك الأكل والشرب، لو لم يكن ترك الأكل والشرب دخيلا في العلية لفعل الصلاة، إذن يعني أنه للأكل والشرب قلة مستقلة ولفعل الصلاة قلة مستقلة. زين، إذن لو حصلت علة فعل الصلاة وفي نفس الوقت حصلت علة الأكل والشرب، فعل الصلاة يتحقق، فعل الأكل والشرب هم يتحقق وياه أو لا؟ إن قلتم يتحقق معناها أنه يجتمع الضدان فهو مستحيل، وإن قلتم لا يتحقق يعني أنه صار تفكيك بين العلة والمعلول، يعني علة تامة حصلت للأكل والشرب ولكن الأكل والشرب ما يحصل لوجود ضده. إذن فلأجل التخلص من هذا المحذور، من محذور أنه إما يستلزم تحقق الضدين أو يستلزم التفكيك بين العلة والمعلول، لأجل التخلص من ذلك نضطر أن نقول بأن ترك الأكل والشرب جزء علة لفعل الصلاة. إذن فإذا فعل الصلاة، إذا الصلاة تحققت حتما علة الصلاة التي يكون جزء علة ما تأمنه ترك الأكل والشرب، حتما الأكل والشرب لابد وأن يكون متروكا حتى يتحقق فعل الصلاة. فلا يمكن أن يتحقق الصلاة مع العلة التامة للأكل والشرب، لأنه ما دام تحققت الصلاة هذا يكشف عن تحقق علة الصلاة، وجزء من علة الصلاة شنو؟ ترك الأكل والشرب. بهذا نتخلص من ذاك المحذور. لولا أن يكون ترك الأكل والشرب دخيلا في علية فعل الصلاة لقال قائل بأنه واحد يصلي وإلى جنبه تحقق الصلاة على يده قد تتحقق علة تامة للأكل والشرب، وبالتالي يأتي أحد المحذورين، إما يؤدي إلى تحقق الضدين معا أو يؤدي إلى التفكيك بين العلة والمعلول وهما مستحيلان معا. ولا يمكن التخلص من هذين المحذورين إلا بالاعتراف بأن ترك الأكل والشرب دخيل في علية من؟ في علية فعل الصلاة. فإذا فعل الصلاة فعله للصلاة يكشف عن تحقق علة هذا الفعل، ومن جزء علته شنو؟ ترك الأكل والشرب. إذن لا يمكن أن يتحقق علة الأكل والشرب لأنه هذا متروك، هذا الأكل والشرب المفروض أنه قد ترك لأجل علة فعل الصلاة، فالمفروض أن يكون الأكل والشرب متروكا. لا يمكن أن يتحقق فعل الصلاة مع علة التامة لفعل الأكل والشرب، لأن ترك الأكل والشرب داخل في علة الصلاة. بهذا يمكن التخلص. وإذا ما اعترفنا بكون ترك الأكل والشرب مقدمة أو دخيلة في العلية لفعل الصلاة لابتلينا بهذين المحذورين، بأحد هذين المحذورين لابتلينا بالقول بأنه من المعقول أن يتحقق الصلاة ويتحقق العلة التامة للأكل والشرب، وبالتالي إما يستلزم تحقق الضدين معا وإما يستلزم التفكيك بين العلة والمعلول. هذا هو البرهان، صورة برهان لإثبات أنه إذن لابد من القول بأن ترك الأكل والشرب مقدمة أو دخيل في العلية لفعل الصلاة. هذا البيان الثاني. هذا البيان يمكن الرد عليه بأنه لأجل التخلص من المحذورين توجد فرضية أخرى للتخلص من المحذورين. لا ينحصر التخلص من المحذورين بالاعتراف بأن ترك الصلاة دخيل في علية ترك الأكل والشرب دخيل في فعلية الصلاة، بل من المعقول أن نتخلص من هذين المحذورين بدعوى أن عدم الضد مستلزم لجزء العلة، مو هو جزء العلة. عدم الأكل والشرب ليس هو جزء علة لفعل الصلاة، بل عدم الأكل والشرب ملازم لجزء علة الصلاة. هذا يحل المشكلة بدون أن يصير يحل المحذورين، بدون أن نعترف بكون ترك الأكل والشرب مقدمة لفعل الصلاة. قد يكون ترك الأكل والشرب ملازما لجزء علة الصلاة، مو هو جزء العلة. إذا كان هو جزء العلة هذا يعني المقدمية. إذا كان ترك الأكل والشرب هو جزء علة الصلاة، جزء علة فعل الصلاة، هذا تمثل المقدمية. ولكن بالإمكان أن يكون ترك الأكل والشرب ملازما لجزء علته فعل الصلاة. أفرض مثلا ملازما للإرادة الشديدة الشوق الأكيد لفعل الصلاة مثلا، فبهذا التلازم بل يتم العناد بينهما، المعاندة بينهما. فلا بالمقدمية، فترك الأكل والشرب ليس هو مقدمة بل من لوازم مقدمات فعل الصلاة، من لوازم مقدمات فعل الصلاة، لا هو من مقدمات فعل الصلاة بل من لوازم مقدمات فعل الصلاة. هذا معقول، وبذلك نتخلص من تحقق العلة التامة للأكل والشرب. ما يمكن أن يتحقق العلة التامة إذا تحققت بل علة فعل الصلاة، ففعل الصلاة تحقق، ما راح تتحقق العلة التامة للأكل والشرب. ليش؟ لأن ترك الأكل والشرب ملازم لعلة الصلاة، لجزء علة الصلاة. فإذا تحقق علة الصلاة يعني صار ذاك اللازم هم تحقق، واللازم هو شنو؟ هو ترك الأكل والشرب. فهذا من لوازم علة الصلاة، لا جزء من علة الصلاة بل من لوازم علة الصلاة. وبهذا يتم القول بأنه عند تحقق الصلاة لا يمكن أن تتحقق العلة التامة للأكل والشرب حتى يأتي محذوران، حتى يأتي القول بأنه إما يقع تضاد أو يأتي تفكيك بين العلة والمعلوم. فبهذا يمكن التخلص من المحذورين من دون الاعتراف بالمقدمية. هذا هو الرد على البيان الثاني. البيان الثالث يبقى إن شاء الله للدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.